المجد في الوجود وفرح الخلود بحر من الحنين بحر من الكلام يفيض باليقين يفيض بالسلام الحياة كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم الذي يصافح عيونكم ونرجو أن يصافح أكثر من ذلك عمقا وفألا وأمنيات لمستقبل أكثر إشراقا. الحياة كريمة دوما بصحبتكم نهار كل يوم جمعة. وحياك الله فضيل الدكتور وعودا حميدا.
بارك الله فيكم. الحمد لله على السلامة.
سلامة الأسفار الدائمة وإن شاء الله عز وجل كانت رحلة موفقة
لنا ولكم إن شاء الله
بمشيئة الله. عنواننا لهذا اليوم هو الهجرة. ربما نكون قد استبقنا نهاية العام لكنه في العام الهجري عموما هو شرف على نهايته. والعام الميلادي ما هي إلا ثلاثة أسابيع تقريبا وأيضا يؤذن بانصرام الهجرة. هنا فضل الدكتور نحاول كما ذكرنا في ختامنا للأسبوع الماضي, طبعا المخرج يقول لي أنت نسيت التليفونات فأذكر في الهواتف. أنا دائما ذهنا في هاتف لندن. في الهاتف من داخل المملكة العربية السعودية 01497 8877 إن شاء الله ما خلتني الذاكرة فهد. والدولي هو 4979933 بعد الكود الدولي اللي هو 009661. عموما يظهر تباعا على الشاشة. كما أننا نذكر أيضا أن شريط الرسائل الخاص برسائلكم على كود الاسمس الخاص ببلدكم أيضا يحظى باستقبالكم على طوال وليس طوال الحلقة فقط بل بطوال الأسبوع إلى أن تحين موعد الجمعة القادمة. وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يحظى دائما بتفاعلكم ومشاركاتكم عبر منتدى التفاعل وأيضا عبر نوافذه الغنية أيضا بمشاركاتكم. فضيلة الدكتور نتحدث عن الهجرة أولا, يعني كلام كبير عن الهجرة, ولن نتحدث فقط عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كحدث تاريخي. سنحاول أن نتحدث عن المعنى العام للهجرة وكذلك تطبيقاتها المعاصرة. خليني أولا نلقي الضوء على المعنى اللغوي للهجرة.
نعم, بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد المهاجرين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وما في شك الهجرة من حيث المعنى اللغوي معناها الانتقال, ولذلك هذا المعنى عام أبعد من أن يكون مربوطا بحكم شرعي تحليل أو تحريم أو إيجاب, وإنما هو معناه الانتقال. وكأن الانتقال هو جزء من مكونات الحياة البشرية والله تعالى أعلم. ولذلك تلاحظ أن الهجرة ليست خاصة بالإنسان بحيث نقول الهجرة البشرية. كل الأشياء تهاجر, الطيور تهاجر, الأسماك تهاجر, بل حتى الجمادات. هناك ما يسمى بهجرة الرمال أحيانا وأشياء كثيرة جدا في الحياة. هذا جزء من سنة الله تعالى في تغير الحياة وتقلبها وفي البحث, مرحلة البحث أو عملية البحث عن الأشياء الأكثر جمالا والأكثر إشراقا. وهذا أيضا يعطينا الضوء على الهجرة بمعانيها السامية الواسعة. يعني هناك الهجرة هجرة الأجساد وهناك هجرة العقول والأرواح, يعني هناك الهجرة الحسية وهناك الهجرة المعنوية. ولذلك العلماء يتكلمون عن الهجرة بالجسد والانتقال من بلد إلى بلد, كما يتكلمون عن هجرة القلب مثل ما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله بهجرة القلوب إلى الله ورسوله. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه, الهجرة من الجهل إلى العلم, من التخلف إلى التقدم, من الهوى إلى الطاعة, من الضعف إلى القوة, من الفشل إلى النجاح. هذه كلها معاني تستلهم من الهجرة. كذلك هناك الهجرة الدائمة التي تعني الإنسان قد ينتقل من وضع إلى وضع آخر, وهناك الهجرة المؤقتة, هناك الهجرة القسرية التي لا خيار للإنسان فيها, مثل أن يكون إنسان مضطرا إلى أن يهاجر بسبب كوارث أو أزمات أو سيول أو فيضانات أو زلازل كما نلاحظ في كل مكان في الأرض. وهناك الهجرة الاختيارية التي تكون بطوع الإنسان وإرادته.
جميل, احنا دخلنا في الآن في المعاني الاصطلاحية, لكن أيضا نعقب على هذا في كلام لأروى عبد الله اللي هو من ناحية الهجرة المعنوية بالذات. تقول لا تعني الهجرة انتقال من مكان إلى آخر بالضرورة. الهجرة معنى واسع وشامل, لا أعتبره منهج حياة ومرادفة قوية لا يستغنى عنها من مرادفات هذه الحياة.
ابن القيم له كتاب اسمه طريق الهجرتين وكتاب جميل جدا ورائع. طريق الهجرتين. إذن هو يتكلم هنا عن الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن الهجرة بالأجساد وعن الهجرة بالأرواح، هجرة القلوب. وهذا المعنى جميل أن نشيعه، أن نشيع هذا المصطلح، وهو مصطلح شرعي كما نلاحظ يعني حتى في القرآن الكريم فيها الإشارة إلى معنى الهجرة بالإرادة، الهجرة بالنية. يعني في قصة الرجل الذي كان في مكة وآمن وهو مريض يوشك على الموت، فكان يصيح بأهله ويقول أخرجوني أخرجوني، يريد أن يذهب إلى المدينة المنورة. فرق له أهله وأخرجوه من مكة، ولما وصل إلى التنعيم قبض، مات هناك، وهو كان يعرف أنه يموت، يعني ما بقي عنده وقت، لكن كان يريد أن يعبر عن هذه الإرادة الجازمة بالانتقال. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنا تلاحظ مسألة الإرادة، أنه ما حقق شيء من الناحية العملية ولكن قلبه هاجر. ومن هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي القرآن الكريم آية حقيقة يقف الإنسان عندها، مثل قوله سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا فيه نوع من الانفساح والانفتاح، أنه المراغم والكفاح والسعة. لاحظ يعني بعض الناس يظن أنه السعة هي فقط فيما اعتاد، لكن لما هنا يلاحظ أن الأفق الأوسع فيه السعة. بل في الآية الأخرى يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الذين هاجروا في سبيل الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، في الدنيا، فهناك حسنة الدنيا لمن يهاجر في سبيل الله. فهذا المعنى الأصلي العظيم، وهو مصطلح شرعي اللي هو الهجرة، الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله.
طيب أنا اللي وقفت معك أيضا حول معنى الهجرة في 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 تشريع الإسلامي، عندما نضع يعني تقريبا إضاءات حول المعاني المتواردة الآن في الواقع المعاش، لكن خلينا نتكلم أولا عن الهجرة الثابتة في الأذهان كثيرا للهجرات النبوية. قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة أيضا متاحا ومشروعا للأنبياء.
نعم، في القرآن الكريم ذكر الله تعالى هجرة موسى عليه الصلاة والسلام وخروجه من مصر إلى الشام وإلى فلسطين. ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخروجه أيضا من العراق إلى مكة وهجرته، وفي مصر أيضا السنة النبوية جاءت بتفصيل هذه المعاني. وهكذا عدد من الأنبياء، بل حتى يونس ذكر الله قصته، وهذا في معنى عكسي وجميل، أن يونس كان في بلده في العراق في نينوى، فلما يعني لم يستجيبوا له قام بمشروع الهجرة دون أن يعني يأخذ بذلك إذنا وتفويضا من الله سبحانه وتعالى، فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فهنا الله تعالى يعاقبه بأن يلتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا هذا في معنى الجميل أيضا، إنه الهجرة هنا ليست انطلاقا بلا عقال وبلا انضباط، وإنما الهجرة هنا هي بحث عن
تستهدف أشياء معينة،
هو بحث عن الأفضل وعن الأحسن للإنسان في نفسه وفي دعوته وفي تجارته وفي أسرته، وللأحسن للآخرين أيضا في ما يتعلق بالرسالة التي يحمله هذا الإنسان. ثم طبعا في المحصلة النهائية تأتي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوقفة التاريخية الأخلد على وجه الأرض من الهجرات، حينما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة إلى المدينة هروبا بدينه واستشرافا لمستقبل الله عز وجل وضعه في هذه المدينة الجديدة. كيف نستشرف أيضا هذا التاريخ؟
نعم، دائما الشعراء يخلدون هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها مناسبة للتاريخ ومناسبة عظيمة، فما من شاعر مشهور إلا تجد له قصيدة. فأنا أذكر قصائد عديدة، لكن هي قصيدة تعلق بذهني وأنا أرددها كثيرا لمحمود غنيم شاعر مصري مشهور.
نعم،
يتكلم فيها عن الهجرة: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وفيها معاني جميلة، أنه يهاجر فريدا شريدا طريدا مستخفيا، والله تعالى يعلم أن اسمه سوف يملأ سمع الدنيا وبصرها، ويظل إلى قيام الساعة يردد كلما ذكر اسم الله عز وجل، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، ليت شعري هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، طاردت في الغار من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مدى سؤدد عالي الذرى، ما شاده قيصر يوما ولا كسرى، بناه محارب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله. فهنا يعني هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني أعظم حدث بعد البعثة، وكل الذين كتبوا في السيرة أبرزوا هذا الجانب. الانتقال بعد 10 سنوات بل بعد 13 سنة، مما يدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفد كل الوسائل الممكنة هنا، ليست العملية عملية فرار أو استعجال، وإنما هو إذن في النهاية من الله العلي العظيم الذي عرف أين سوف تورق شجرة الدعوة وتبصق فروعها، وذلك في المدينة، حتى قال النبي عليه السلام: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، وهي المدينة النبوية. هنا حقيقة الهجرة يعني ماذا يمكن أن تأخذ أو تدع منها، يعني فيها يعني مئات بل آلاف الدروس، فيها مثلا الارتباط العاطفي بالوطن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كما في الحديث الصحيح والتفت إلى الحزور وهو ما يسمى تقريبا الآن سوق الليل في مكة، ويعني عيناه تذرفان وهو ينظر إلى مكة التي هي مرابع صباه وعيشه وعاطفته ومعرفته أيضا أن الله يحب هذه البقعة، بل هي أحب البقاع إلى الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا المعنى العظيم من القصة هنا، ليست أنه مثلا يعني ازدرى هذا البلد أو شعر بأنه ما دام لم يحصل له الاستجابة أو لم تورق دعوته كما يتمنى وكما يحب أنه يتبعها مثلا بأن يدعو عليها أو على أهلها أو ما أشبه ذلك، وإنما يلتفت إليها والدموع تذرف من عينيه: إنك لأحب البقاء إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا معنى مهم جدا. وأصحابه كذلك، أبو بكر هاجر معه وكان يعني إذا أصابته الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر المعالم والملامح والمناطق المرسومة والمحفورة في ذاكرته عن مكة وما حولها، وهكذا بلال وغيرهم من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجل الله تعالى لهم هذا الموقف الشريف، وبالذات أبو بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا تشريف عظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون صاحبه في وحي الله عز وجل، هذا معنى عظيم. أيضا قضية الرجوع: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أن يرجع معززا مكرما إلى هذا البلد الذي خرج منه. هجرة هنا أيضا تلاحظ يعني عملية عالمية وشمولية الدعوة والإسلام. من المعالم المهمة هنا عبد الله بن أريقط وهو مشرك، وكان هو الدليل الذي يرسم لهم الطريق، أخطر مهمة. فهنا تلاحظ أنه حتى الهجرة كحدث نبوي وفعل شرعي بحت وإذن إلهي، تلاحظ هنا فيها أنها ليست انغلاقا على الذات، وإنما فيها استثمار واستفادة من كل فرص الحياة، من مسلمين ومن غير مسلمين، ولكن المهم هو وجود الثقة التي يطمئن معها الإنسان إلى أنه يتعامل بشكل واضح وشفاف وشريف. هذا معنى يعني في غاية الأهمية يحتاج إليه المسلمون الآن. في من المعالم والدروس المهمة عندي في موضوع الهجرة، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني توعد وهدد: أولئك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن الهجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي حقها؟ قال: نعم. قال: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. فلاحظ هنا مثلا النبي عليه السلام لاحظ من هذا الرجل ضعفه، ضعف الإنسان البشري العادي، عدم القدرة، عدم الاستطاعة. فلما سعى للهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحك، وهذا في نوع من التأنيب والعتب له حتى على السؤال ذاته: لماذا تسأل عن الهجرة؟ اعمل من وراء البحار. ولذلك العلماء تكلموا في الهجرة، هل هي واجبة أو مستحبة أو مباحة أو منسوخة؟ والنبي عليه السلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولذلك نقول القول الراجح في هذه المسألة، على أنه المسألة فيها خلاف قوي بين الفقهاء وفيه ذيول وتفاصيل كثيرة، لكن القول الراجح هو أن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبة إلى المدينة، لكن بعد فتح مكة لم تعد الهجرة واجبة. والأصوب والأقرب أن الهجرة هنا يختلف حكمها بحسب الظروف والأحوال المحيطة بالشخص أو بالجماعة. يعني هناك أناس قد تكون الهجرة واجبة عليهم لأنها تحقق لهم مصالح وتدفع عنهم مفاسد، أو يكون فيها مصالح للمجموع وهناك من تكون مستحبة وهناك من تكون مباحة لهم مثل مصالح دنيا مع الأمن على دينه، وهناك من تكون في حق مكروهة أو محرمة، هذا يختلف بحسب الظروف المحيطة بشخص.
هذا بخلينا ننطلق إلى حيث يكون الواقع وحيث معنى الهجرة في الواقع. أنت تفضلت أن الهجرة هي معنى إيجابي جميل في البداية، وأنه ممكن أن يعكس تماما أنه فطرة الإنسان في عدم البقاء على شيء ما رأى شيئا آخر أفضل منه. لكني أنا بتكلم فقط من مدمنا في الناحية الشرعية قبل أن ننطلق إلى الواقع. نهاون تقول تتحدث عن ناحية شرعية للواقع الذي يعيشه إنسان ما، هل عجز الإنسان عن تغيير واقعه مبرر شرعي للهجرة والاغتراب؟ وهل بقاء الإنسان في مجتمع يعم فيه الفساد يجعله في دائرة الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
وأنا أظن أنه هذا يعني يعتمد فعلا على قضية روح الإسلام الواقعية. الإسلام هنا فيه الروح الواقعية، بمعنى أنه لا يطالب الإنسان بالتضحية التي لا يستطيعها، لأن الله تعالى العليم الخبير علم أن الإنسان حينما يضحي بشيء فوق قدرته وطاقته لابد أن ينقطع. ولذلك أنا أقول مثلا العالم أو الداعية أو الفقيه الذي يحمل الناس دائما على المثالية، وأمام كل مشكلة تحدث في الحياة تجدنا نعرض الصورة المثالية الشرعية تجاه هذه المشكلة، أن هذا ليس حلا. الناس بحاجة إلى النزول إلى واقعهم الذي يعيشونه بكل ما فيه من سلبيات وأخطاء وإيجابيات وصوابات، والبحث عن حل شرعي مناسب. وإلا فقد علم الله أن مجمل الشريعة لا يطبق كله بتفاصيله وحذافيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. ولذلك اعتدال الطموح، اعتدال الإنسان في طموحه وما يريد، هذا مهم جدا. وفي جانب من معنى الرضا، الرضا بالله والرضا عن الله عز وجل، سواء كان هذا الطموح طموحا دعويا مثل الإنسان الذي يحلم يعني جنة على ظهر هذه الدنيا سيصدم بأنه يعني ينقضي عمره وهو ربما لم يغادر موقعه، لأن الطموح كان أكبر من، لا أقول من إمكانياته، هو أكبر من إمكانيات الواقع وفق السنن الإلهية. وكذلك لو كانت القصة تتعلق بمصالح الدنيا أو تتعلق بمعالجات، مثلا معالجات أوضاع المسلمين، أنا يعني لا أكتمك أحيانا، يعني ليس من باب المبالغة أني أقول أنه الإنسان لما يتخيل أوضاع المسلمين ويتخيل ما يجب أن يكون، أحيانا يعني تسارع الدمعة إلى عينيه ويطرح على نفسه سؤالا، يعني هل سنظل إلى الأبد هكذا ندور في هذه المنطقة ويعني نكرر أخطاءنا وليس كأنه ليس أمامنا يعني ضوء في آخر النفق؟ وهنا يعني تسلل اليأس، لكن ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إنه اليأس، أنت إذا يأست لا تصنع شيئا لا لنفسك ولا لأمتك. فلذلك القدرة على أن نكون واقعيين في طموحاتنا وفي أمالنا، وأن نخطو الخطوة الأولى، ليس فقط يعني نطالب الناس أو نفرض على الناس التضحيات ونحن لا نضحي. وكما نتكلم عن العلماء أتكلم عن الحكام أيضا. فكثير من الحكومات العربية والإسلامية يعني قد لا يكون من العدل أن تطالب الناس بأن يضحوا في البقاء في بلادهم، يضحوا بكثير من المعاني، يضحوا ب يعني قدر كبير من الصبر الذي يتحملونه، بينما هم يعني قد يرون أن الآخرين وأن حكوماتهم لا تقوم بهذا الدور في التضحية. ولذلك أعتقد أن يعني المساواة بالنفس مطلب.
طيب، هذا كلام جميل عن قضية البعد عن المثالية عند الحديث عن أزمات المجتمع وبالتالي عدم التفكير في حلم الهجرة. لكن أبجي أكل التشريع الإسلامي، هل صحيح أن نفهم يعني هل نفهم نحن التشريع الإسلامي فيما جاء في قضية الهجرة من بلد إلى بلد بمعناه الصحيح؟ بمعنى هل التشريع الإسلامي في موضوع الهجرة جاء أو في موضوع عموما الحياة جاء بالانعزالية أن يعيش المجتمع الإسلامي، أفراد مجتمع إسلامي موجودين في مدينة ما، أن يعيشوا مثلا منغلقين ويتعايشوا ما بينهم، أم جاء إلى أكثر انفتاحا فبإمكاني أن أذهب أنا إلى الخارج بالمعنى الهجرة الإيجابي؟
يمكن حتى قصة عبد الله بن أريقط يعني أنا أعتقد أن فيها يعني هذا الدرس، يعني لما يتكلم بن أريقط مشارك في عملية ترتيب الهجرة
وهو مشرك.
إذا حتى عملية الهجرة نفسها تؤكد أن الإسلام ليس دينا انعزاليا، وأن الانعزالية هذه هي روح جديدة سرت إلى المسلمين في فترة الضعف. وإلا المسلمون الأوائل كيف هاجروا مثلا من مكة إلى المدينة ثم هاجروا وساحوا في الأرض كلها؟ وأنت لو بحثت عن قبور الصحابة رضي الله عنهم قد تجد في المدينة في البقيع وغير البقيع قبور معدودة من قبور الصحابة، لكن ستجد قبورهم في مصر وقبرا بباخمرة لدى العرفات وقبر وقبورا بتركيا وقبورا بما وراء النهر وقبورا بالشام وفلسطين وفي كل مكان مما يوحي. وهذا لم يكن فقط ذهابا للقتال والجهاد وإنما كان أبعد من ذلك
للتعايش
للعلم للتعليم للدعوة للرسل يبعثون إلى الملوك وبلاد العالم بل حتى للتجارة ومصالح الدنيا هذا أيضا وارد ومعتبر لأن الإسلام ما جاء ليلغي الجوانب الفطرية والبشرية في حياة الناس. فأنا أقول أنه على النقيض الإسلام يعني الهجرة ذاتها تؤكد أن الإسلام هو دين أبعد ما يكون عن الانعزالية يدعو أصحابه إلى, 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 إلى الانتفاع من الفرص سواء كانت فرص الدنيا أو فرص الآخرة التي هي موجودة على ظهر هذه الأرض كلها وموجودة عند الشعوب كلها. يمكن نحن نقرأ كثيرا ونذكر في كتاب ضخم وعظيم جدا يمكن الآن ما أتذكر اسمه لكنه يتكلم عن تجربة المسلمين في إندونيسيا ودخول الإسلام وأنه كان هذا نتيجة يعني نوع من الدراسة والتخطيط ليس أمرا عفويا بحتا من التجار ولكن فعلا هو تم على يد التجار. لم يكن هناك جيوش سيرت ولا رايات رفعت ولا ألوية عقدت ولا فتوح إنما كان هناك الفتح الكبير العظيم الذي جعل هذه البلاد بلاد أندونيسيا وماليزيا وما حولها ما زالت وفية للإسلام إلى اليوم مع أنه ما دخلها جيش.
جميل. لماذا إذن تكثر النقمة على هجرة الأدمغة والعقول المميزة من البلاد الإسلامية إلى بلاد الغرب ما دمنا نؤمن أن الإسلام يؤمن بالتعايش ونقل الثقافات واستنساخ التجارب؟
هو هذه مسألة ما يسمونه بنزيف الأدمغة أو هجرة العقول هي قضية ما في شك أنها مشكلة. يعني لو تقرأ الإحصائيات يعني ما يلومك أحد أنك تبكي أنه مثلا سنويا يهاجر 10,000 إنسان ما بين طبيب ومهندس وفني من مصر إلى العالم الغربي نصفهم إلى أمريكا ونصفهم إلى أوروبا وأستراليا. أن هناك يعني أكثر من 480 أو 490 ألف طبيب ومهندس مصري موجودون في الغرب. على سبيل المثال نحن لاحظنا أنه في بريطانيا هي قبلة للعلاج دول الخليج وغير دول الخليج. ربما تفاجأ أنه في إحصائية صادرة من جامعة الدول العربية تتكلم أنه 34% من أطباء بريطانيا هم من العرب لا أقول من المسلمين من العرب.
هذا رقم مذهل
مذهل يمكن لو تضيف المسلمين يطلع الرقم أكبر بكثير. يعني فهنا تلاحظ أنت إذن هنا أنه في عملية هجرة مذهلة للعقول وللخبراء وللخبرات والتجارب بشكل يعني مروع جدا. هنا طبعا هناك هجرات لها أسباب فردية وشخصية واحد هذا جانب معتبر وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس خاصا بالعرب. يعني في ألمانيا هناك مشكلة عندهم عن بلد فيه شيخوخة يعاني من الشيخوخة لكن فيه هجرة مرصودة تتزايد من ألمانيا إلى كندا وإلى سويسرا وإلى غيرها. إذن في الهجرة موجودة في أكثر من بلد لكن على الصعيد العربي مع وجود الإعواز الشديد في مجتمعاتنا العربية هناك عملية نزيف ليس هجرة مدروسة أو هجرة مثلا يعني محدودة وإنما هي هجرة واسعة وربما أفضل العقول والكفاءات والطاقات هي لا تستطيع أن تستقر في بلدها. هنا طبعا لابد أن نبحث عن الأسباب. هل الوضع طبيعي؟ أنا أقول قطعا لا ولا نستطيع أن نلوم هؤلاء المهاجرين.
أول سبب أنه الثقافة تمنع الإبداع في البلاد العربية؟
نعم الثقافة لا شك أنها تمنع يعني تعوق الإبداع. المبدع في غالب البلاد العربية يشعر بالغبن يشعر أنه ممكن شاعر شعبي أو لاعب أو ما أشبه ذلك يعني ربما يحوز على مكانة اجتماعية أفضل منه مع أني لا أقلل من شأن شاعر شعبي أو لاعب لكن يعني لكل شيء قدر.
نعم.
ربما هؤلاء لا يجدون يعني عملية الإنفاق على البحوث والدراسات. تخيل أنه
الإنفاق
يعني
الرسمي تقصد
الإنفاق الرسمي نعم. وحتى غير الرسمي من جهة الجهات الخيرية أين رجال المال والأعمال الذين يقولون نريد أن ننفق على بحوث على البحوث والدراسات العلمية. يعني نصيب الفرد الواحد في العالم العربي من الإنفاق السنوي على البحوث والدراسات أقل من 2 دولار في السنة بينما هو في أمريكا 100 دولار. فهنا الفارق ذا مذهل جدا. هنا في الغرب ستجد أن يعني ميزانية مركز في إحدى المستشفيات هي ميزانية دولة أحيانا بالمليارات بينما نحن في عالمنا العربي لما نتكلم عن ما نسميه مراكز أبحاث أو دراسات يعني نداري ضحكة أو ابتسامة على وجوهنا لأننا نعتبر هذا يعني بين قوسين خرطي يعني نعتبره مجرد هدر
عبث
هدر أو كلام ليس له اعتبار مثلا. أيضا عملية يعني عدم وجود الحرية في العالم العربي مما في ذلك الحرية العلمية. هذا أستاذ الجامعة لو أراد أن يذهب إلى مؤتمر ومؤتمر في تخصصه يمنع من ذلك إلا بإذن وموافقات رسمية من جهات أمنية أو جهات أكاديمية أو غير ذلك، بينما هذا لا يوجد في العالم كله. ولا إلى أين يريد أن يذهب؟ يريد أن يذهب إلى حضور مؤتمر أو يقدم بحثا. لماذا هذا التقييد والبيروقراطية مع أننا نعرف أنه عملية الحصول على ورقة ليست بالأمر السهل في ظل وجود بيروقراطية ضاربة في عالمنا العربي. إذن هناك أسباب كثيرة وكثيرة جدا، بل حتى عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الأمني. يعني في العراق الآن أكثر من خلال سنتين أكثر من 7,000 طبيب عراقي هاجروا، حتى في مستشفيات أغلقت، وكلية الطب أحيانا لا تجد من يدرس فيها من الأساتذة. طبعا هناك المخاوف الأمنية، كثير من هؤلاء يخضعون لتهديد جهات خفية أو مجهولة، سواء كانت من فرق الموت الطائفية الصفوية أو كانت من فرق القاعدة الأشرار أو كانت من جهات يعني معروفة أو غير معروفة. لكن في النهاية أنت تتحدث عن الاحتلال أو تتحدث عن الفساد السياسي أو تتحدث عن الضياع عدم الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار، أنه في النهاية يؤدي إلى تفريغ العراق وغير العراق من المحتوى الحضاري والكنز العلمي الذي يعني ورثه عبر العصور.
هذا فيما يخص الهجرة المثقفة التي فعلا نعاني فيها في من نزيف معين، لكن أنا خليني أرجع لنفس سؤالي. يعني طيب أنا معك، يعني هو في مشكلة كبيرة جدا، لكن ألا يمكن أيضا أن نزخ فيها بعض من النواحي الإيجابية اللي هو قضية أنه مدام الإسلام أيضا يشجع على عدم العزلة، أنه هذا التعايش الثقافي قد يعني يثمر عن شيء ما. هؤلاء المهاجرون اللي يفترض أنهم مبدعون قد يرجعوا يوما ما وقد كانوا حصيلة ثقافية أو يؤثروا ويعكسوا صورة جميلة في مجتمعاتهم عنا.
هو لا شك لهم أثر كبير جدا، وأنت تلاحظ في الغرب حاجة المسلمين إلى الصورة الجميلة. يعني هنا سؤال مثلا، متى يحترمنا الغرب؟ أنا لاحظت مثلا أن الجزائريين الذين ذهبوا إلى فرنسا وقاتلوا مع الجيش الفرنسي ضد وطنهم وضد حركات التحرر في وطنهم، كل ما عمل لهم أنهم منحوا الجنسية، لكن لا يعني هذا أنهم منحوا حق العيش الطبيعي في داخل المجتمع الفرنسي ولا حق الحرية والكرامة، بحيث أنهم يعيشون في عزلة وإن كانوا فرنسيين ولم يستطيعوا أن يعودوا إلى بلادهم طبيعة الحال، لأن لا تستقبلهم وقد يعني خانوا أمانة الوطن، وكذلك ما استطاعوا أن يعيشوا بشكل جيد. فهنا السؤال أنه متى يحترمنا الغرب؟ الغرب طبعا لا يزال يحمل عنا صورة أننا المخالف له في الدين، المخالف له في اللغة، وأيضا زيادة على ذلك أن الغرب ينظر إلينا على أننا نحن الشعوب المستعمرة التي تم احتلالها، وهذا لا زال عقلا يسيطر على الغربيين. يعني أقصى ما هنالك أنهم ينظرون في الغالب بنوع من الإهمال والترك، باعتبار أنهم محتاجون إلى وجود أناس حولهم في ذلك المجتمع. إنما الغرب يحترمنا حينما يوجد فيه الطبيب والمهندس والعالم والمبدع والمخترع، بل وأقول والمذيع وحتى اللاعب. يعني هذا نور الدين اسمه لا
منه نور الدين
الجزائري
زيدان
يسمونه زيزو، وتجد اسمه حتى على
يعني صار قدوة وصار رمز
على ملابسهم في صار قدوة. وأيضا يعني مثله كثير، هناك مذيعون مشهورون، هناك كتاب في الإعلام، هناك شخصيات. بل أنا أقول إذا نظرنا إلى الجاليات الإسلامية في الغرب، ما الذي يمنع أن ننظر إلى الجالية الإسلامية مثل ما ننظر أو نتكلم نحن عن اليهود كمجموعة في الغرب، أو نتكلم عن الصينيين أو نتكلم عن غيرهم؟ إن هنا وسع الدائرة، لا تنظر فقط إلى الناس المتدينين أو الذين يمثلون صورة الإسلام الحقيقي، لا، انظر إلى مجمل الذين ينتمون إلى هذه المجموعة والثقافة. إنه أي شخص يكون له احترام وله اعتبار وهو يخفف في النهاية من الصورة السلبية التي ينظر فيها الغرب إلينا. فإذا كان هناك النجاح وهناك قدر من الالتزام بالقيم والثقافة والمبادئ التي ينتمي إليها الإنسان. حصلنا على
جميل. أنا أذهلني فقط نسبة 34%، وأقول يا ليت لو كان من هذا المنبر إحنا ننادي لقضية أن يكون لهم جمعية خاصة، لو كان لهم جمعية وصوت، وهم أكثر من الثلث أو الثلث الأطباء في بريطانيا هم من العرب، لو كان لهم صوت كان لنا نحن أيضا صوت.
هذه يمكن ندرسها أو يدرسها المختصون. لماذا؟ لأنه هل هذا هو الأفضل؟ يعني مثلا الآن هم لما يكونوا مجموعة ضمن تيار واسع ربما يكون لهم أداء، لكن لو حشروا تحت لافتة واحدة ربما هذا كأنه يعلن عنهم بشكل أكثر وضوحا، بينما هم مثل الروح التي تسري في وسط المجتمع. بمعنى مثلا لو نظرنا إلى اليهود كمجموعة تجد أنهم أفراد وكل واحد منهم يؤدي دور، لكن لو أنهم جمعوا في جمعية واحدة كأن هذه الجمعية أحيانا تقول للناس انظروا هؤلاء واربطوا بين أفعال بعضهم مع بعض. إنما أنا أعتقد أنه هو المهم ضمن سؤالك أن يكون هناك تنسيق لجهودهم.
بالضبط،
تنسيق لجهودهم.
طيب أنا بجي للمعنى أيضا السلبي الذي يورقنا كثيرا ما تتداول وسائط الإعلام الغربية ما بين الحين والآخر أن هنالك كارثة اسمها الهجرة غير الشرعية. هذه الهجرة دائما تتبلور في الشريط الأفريقي عبر قوارب البحر، موجودة في شمال أفريقيا أو حتى عموما من دول أفريقيا كأكثر ما يكون، وفي الغالب هي صبغة عربية إسلامية، وفي النهاية نحن الذين يعني علينا السباب دائما أن المهاجرين غير الشرعيين، متدني الثقافة، متدني أيضا عندهم يسبون إشكالات كثيرة جدا في مجتمعات غربية،
يسبون قوارب الموت هذه. يعني هذه إذا أحببت أنك يعني تعصر عينيك يعني تظفر ببعض الدمعات، ادخل على الإنترنت وشوف قصص المهاجرين، يعني أشياء يعني محزنة ومروعة. نعم أنا لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيل، لكن اقرأ تفاصيل ترى شيء يعني فعلا تدمع له العيون من المآسي الإنسانية فضلا عما وراء ذلك. يعني مثلا في مصر مدينة أظن اسمها تطون إذا كنت ما أخطأت في الاسم، وفي الإنترنت تقدر تدخل تشوف المدينة سكانها كلهم 40,000 نسمة، 6,000 من شبابها موجودين في إيطاليا، رقم يعني غير طبيعي، حتى يقال أن شوارع المدينة وأسماءها مربوطة بشوارع إيطالية. في البداية كانت هجرة شرعية طبعا، لكن فيما بعد تحولت إلى يعني هجرة غير شرعية بالنسبة للكثيرين. الأسباب طبعا هي قضية لا يكون هناك أي أفق مستقبلي، الإعواز المادي، عدم وجود فرص عمل، يعني سيطرة البطالة، عدم وجود الانتماء، عدم صناعة الانتماء في نفوس هؤلاء الشباب إلى أوطانهم وبلادهم. طبعا المهاجرون أيضا من الغرب الأفريقي إلى إسبانيا وإلى فرنسا، عادة الناس يهاجرون إلى الأقرب إليهم جغرافيا ويهاجرون إلى المكان الذي يتقنون لغته. هنا تجد مثلا هناك الهجرة الشرعية للعمال، هناك الأتراك موجودين في ألمانيا، طبعا أنا أعتقد أنه من أفضل المجموعات لأن هناك نوع من التقارب بينهم وهناك نشاط رائع وقوي عندهم وتفوق أيضا لأنهم متقدمون. المغاربة أيضا يعني بدأوا في عدد من الدول الأفريقية يوجدون لهم، الدول الأوروبية يوجدون لهم مقام، هناك نماذج جميلة مثلا في هولندا. هولندا يعني الاندماج جيد وتعاون وتواصل، بل هولندا عملت خطة لإعادة المهاجرين إلى أهليهم بالطوع والاختيار بشرط أنه يأخذ راتب شهري 6,000 يورو. كيف تخيل يعني يأخذ في بلدي هذا المبلغ الضخم؟ ومع ذلك لم تنجح هذه الخطة مع وجود تأمين صحي وغيره وغيره. لماذا؟ لأنهم مرتبطون بالبلد وبالمجتمع، وبعضهم تزوج من البلد ذاته، وأيضا لأنه يعني ليس هناك اطمئنان إلى العودة إلى بلادهم، عندهم طلاب يدرسون في المدارس، يجدون هناك ميزات اجتماعية قد لا يجدونها في بلادهم، ولذلك يعني فضلوا البقاء في البلد الذي هاجروا إليه. هناك قضية يعني قوارب الموت هذه يعني وضع مأساوي يا أخي، هذا يعني فعلا يعني سبق أني طلعت على ملفات يعني مذهلة جدا. يعني هناك ناس يعني يقدمون مثلا فيز وهمية، هناك ناس يقدمون وعود براقة وخيالية، حتى في جزائري واحد سينمائي كاتب سيناريو أو كذا كاتب فيلم عنوانه العيش في الجنة، يتكلم عن المهاجرين وكيف يحلمون ثم يذهبون إلى هناك، فمنهم من يموت في عرض البحر، وهذا كثير لأنهم يتراكمون في القارب الصغير تجد فيه عشرات بسبب أن الهجرة غير شرعية، وغالبا ينكسر بهم. حتى واحد كان يتصل بأهله ويصرخ ما ردوا عليه مرة مرتين ثلاثة، اتصل على عم له في طنجة وردوا عليه فهو يقول نحن نغرق أنقذونا، ثم انقطع الصوت. وبعد ذلك تجد في الغالب أنه يقول لك والله مثلا تم إنقاذ 300 وتم انتشال جثث 400 ولا زال البحث جاريا. كمل يضع تقول الإحصائيات أنه مقابل كل جثة واحدة يتم العثور عليها هناك جثتان ضاعوا أكلتهم الأسماك. ففي مآسي. ثم الذي يصل يجد أن الشرطة بانتظاره، معسكرات اعتقال، فيه قدر كبير من العنصرية لأنه ينظر إليه على أنه هذا ذاك العربي المتوحش كما يقولون، أو هذا الإنسان صاحب العقل الصغير والعقل البسيط السطحي الطفولي المخالف لهم في اللغة. يعني إذا بقي دون اعتقال فالغالب أنه أيضا كيف يجد مجال عمل وهو أصلا وضعه غير قانوني. فغالبا ما يتجه إلى عملية المخدرات أو عملية المتاجرة يعني تجارات سوداء، وبالتالي السجون نسبة كبيرة جدا. بعض المدن نسبة المسلمين من السجون تصل أحيانا إلى 60%، رقم يعني مروع جدا، وهذا واحد من أسبابه.
يعني طيب، يعني هذه نظرة سلبية مضطرين الحقيقة لإلقاء الضوء عليها. لكني بنقل كلا تقرير عده زملاء من حيث كانت إقامتنا هناك في لندن، أيضا لحالة تمثل هجرة أو تمثل شخص اختار خيار الهجرة، كيف تعايش مع هذا الخيار؟ نشاهد هذا التقرير أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود إليكم. أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. هذا تقرير هي حالة وهو نموذج، وهو طبعا من الواضح ليس من النموذج المتدني الذي تحدثنا عنه، بل هو نموذج له سبب خاص ربما تكون السبب سياسيا.
نعم، هو هذا ذكرني بالمناسبة الكتاب هذا أخي فهد، يعني جميل جدا حديثكم لأنه يعطي فرصة أن يتكلم عن كتاب حق اللجوء،
حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين، دراسة مقارنة
اللي كاتب من البحث الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفاء، وأهداه لي الأخ مأمون محسن، باعتبار أنه هذا الكتاب يعني يعرض للشريعة الإسلامية وحق اللجوء السياسي في الشريعة. وبالمناسبة فيه يعني كتاب معاصر اسمه كشف أسطورة الهجرة. هذا الكتاب كاتب واحد غربي يتكلم يقول الهجرة خلوا الناس يهاجرون، فكرته يقول لا تفرضوا على المهاجرين قيود ولا تأشيرات، والمهاجر بطبيعته سيؤوب إلى وطنه مثل ما تؤوب الأسماك والطيور المهاجرة، فدعوا الناس. هذه فكرته طبعا فكرة خلاف التوجه الغربي الذي يحد من الهجرة، خاصة الهجرة العربية والإسلامية. فوجدت في كتاب إسلامي وأشار إليه في آخر الكتاب هذا، الشخص اسمه ابن النابلسي وهو فقيه حنفي، سماه تخيير العباد في سكن البلاد، يعني نفس الفكرة تقريبا. يعني فكرته يقول لا يجوز القصر على أحد أنه يسكن في مكان معين، وهو الإنسان أصلا لا يغادر المكان الذي هو فيه أو البلد الذي يسكنه إلا بسبب ضغوط الحكومات أو قهر السلطان أو الظلم الذي يعانيه أو القهر الذي يجده
أو حاجة ما وجدها فيه
أو حاجة. أحيانا قد يكون، نعم قد يكون نوعا من الطموح، مثل ما تكلمنا قبل قليل في ألمانيا مثلا، أنه هنا الوضع ممتاز لكن هناك ضغوط في العمل لا يريد أن يتحملها، أو هناك فرصة أفضل يريد أن يجدها أو يقتبس هذه الفرصة، بحيث أنه يبحث بين مجموعة خيارات كلها فاضلة. لكن أحيانا في الغالب أن المهاجر العربي أو المسلم ولا يبحث عن الخيارات الفاضلة، هذا هو الغالب، وإنما هو يعني يبحث عن الخيارات الأقل سوءا. فأنا لفت نظري في الكتاب أنه كتاب جميل وبسيط وذكر فيه أشياء شرعية، لكن وجدت أنه المفوض العام لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة اسمه أنطونيو جوتيرس كتب مقدمة حقيقة رائعة جدا لهذا الكتاب، يعني حتى اللي تقراها تعتقد أنه اللي كاتبها مسلم يعني، وتكلم عن القرآن الكريم والحديث النبوي واستشهد بآيات مثل قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. اللجوء كان يسمى الجوار، يعني هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل، والعرب كانوا يتمدحون بحماية الجار وأنهم يعني قد أجرنا من أجرتي. ولذلك الجوار هنا جاء أن يكون مصطلحا شرعيا وهو بمعنى حق اللجوء الشرعي، وهكذا طبعا في القوانين الدولية تضمن حق اللجوء. أنا أعتقد أن العالم الإسلامي بأمس الحاجة إلى أن يراجع أوضاعه الأمنية وأوضاعه السياسية، سيطرة الوضع الأمني. يعني كثير من المسلمين مثلا في الغرب تلاحظ أن عندهم موقف أمني صعب، مع أنه الأمن في بلاد الغرب في الغالب يتعامل بشكل مختلف، لكن هم انطبعوا في بلادهم بتعامل أمني يتحدث عن الصرامة ويعني القهر والقسر ومصادرة الرأي، وأن رجل الأمن أحيانا يعني لا يملك أحدا يعترض عليه أو يحتج. فهذه يعني مشكلة بحاجة إلى معالجة، لأنه الظاهرة الموجودة ظاهرة هروب إن صح التعبير، ولا أسميها هجرة، هروب الناس من بلادهم سواء كانوا أطباء ومهندسين ومبدعين أو كانوا عمالا أو شبابا يطمحون ببناء المستقبل أو كانوا أصحاب رأي سياسي مخالف. أنا أعتقد أنه هذه يعني ثلاثة مؤشرات وليست هي كل ما هنالك، توحي بأن البيئة المناخ في العالم الإسلامي كله ليس مناخا مشجعا على البقاء وعلى الاستقرار.
على صعيد آخر أيضا من قوانين السنن الكونية أنه ما في أن الهجرة دائما تنساق برغبات شخصية وليس بقضية تحت الطلب أو تحت التنظيم الدولي. والدليل مثلا إسرائيل، يعني عشرات من السنوات هنالك مثلا فترات من الفترات كانوا ينادون بقوة في الهجرة، بعدين فترات لا صارت الهجرة انتخابية،
نعم.
ومع ذلك لم تؤدي لا هذه ولا تلك لما يريدون.
يعني
الهجرة خيار شخصي.
الآن الهجرة في إسرائيل ما في شك، الهجرة الذين يهاجرون من إسرائيل يعني الهجرة أكثر. العكسية أكثر من نصف، يعني أكثر من ضعف، بمعنى أنه يهاجر أكثر من 21 ألف سنويا من إسرائيل إلى أوروبا وغيرها، بينما الذين يأتون إلى إسرائيل من المهاجرين هم في حدود 9500 تقريبا. لكن هنا أنا طرحت على نفسي سؤال ولا أزعم من عندي إجابة، ما نوعية الذين يهاجرون من إسرائيل وما نوعية الذين يهاجرون إلى إسرائيل؟ أخشى ما أخشاه أن يكون الذين يهاجرون من إسرائيل راجعين هم من لم يجدوا فرصا فيكونون إما عمال بسطاء أو ضعفاء، بينما الذين يهاجرون إلى إسرائيل قد يكون كثير منهم أكاديميين أو مختصين أو شمل. فإذا كان ذلك كذلك معناه أن هذا يعني أن هذا مشكلة، هذا يصب في قالب تقوية إسرائيل. الآن في إحصائيات يعني إسرائيلية أنه عدد سكان إسرائيل يزيد على 7.5 ملايين، بما فيهم طبعا المسلمين الفلسطينيين والمسيحيين واليهود أيضا. فأما إذا كانت الأمور ليست كذلك فهذا قد يكون واحد من المؤشرات على تهتك المجتمع الإسرائيلي، وأن السنة قائمة عليه وعلى غيره، يعني ليس هو استثناء. وحتى لو وجد لو كان يملك أسلحة نووية ويملك قدرات علمية يبقى في النهاية أنه ممكن تحق عليه السنن من حيث لم يكن يحسب أو يحتسب أو يتوقع. وبالمناسبة طبعا هناك الهجرة الفلسطينية، معظم المهاجرين هم الفلسطينيين والعراقيون، الفلسطينيون والعراقيون. يعني بعض علماء فلسطين أصدروا فتوى بتحريم الهجرة، وأنا أقول أنه يعني جيد أن يكون هناك تشجيع للفلسطينيين على البقاء في بلادهم وإن كان هناك صعوبات ومشقات حتى لا يخلو البلاد للأشرار.
طيب أنا باقي عندي وقت قليل، لكن ودي أيضا إضافة سريعة على قضية أيضا ما يسمى في عمليات التنمية بالهجرة والهجرة المعاكسة داخل الوطن الواحد. أحيانا المدن أصبحت لا تطاق في يعني من أجل قضية أنه كثير من أصحاب القرى والأرياف يهاجرون طلبا للعيش، أيضا في هجرة معاكسة، أيضا في قضية استقبال الوطن نفسه للمهاجرين الذين تقدم عليهم العهد، فيفترض أن يكونوا أيضا يعاملوا معاملة أبناء البلد الواحد.
أحسنت. يعني هو أولا بالنسبة للهجرة من المدن من الأرياف إلى المدن، هذه ظاهرة عربية، يعني تجد المدن تضخمت بشكل كبير والأرياف انتهت أو كادت، والسبب هو أن الناس لا يجدون البنى التحتية. أنا لاحظت مثلا في بريطانيا، وربما أنت لاحظت هذا يا أخي فهد، أنه مثلا لما تأتي إلى مدينة صغيرة خارج لندن تجد كل المؤسسات موجودة فيها وحتى المحلات التجارية والدوائر الحكومية، لكن بصورة مصغرة، هي نمط مصغر من المدينة، يعني هي المدينة إلا أنها نمط مصغر منها. بينما في عالمنا العربي في الغالب هناك انحياز للمدينة، ومع ذلك المدينة قد تواجه ما تواجه مثل ما حصل في طوفان جدة. فهنا الانحياز للمدينة يجعل الناس يأتون إليها من أجل يكونوا قريبين من المستشفى ومن الدوائر الحكومية ومن الفرص التجارية ومن غيرها. فأعتقد أنه من أجل يعني بقاء المدن في وضعها الطبيعي يفترض أن يكون هناك توطين للتنمية كما نسمي ونعبر، بحيث أن يجد الناس التنمية، ويمكن يحدث هذا هجرة عكسية، أن يصبح الناس يبحثون عن الاسترخاء والراحة والجو الهادئ في القرى التي يذهبون إليها. أما فيما يتعلق بالجزئية الثانية وهي مسألة
المهاجرون القدامى,
المهاجرون القدامى, الحقيقة أنا أقول الحجاز على سبيل المثال هي أقرب مثال. الحجاز منطقة هجرة, والله سبحانه وتعالى قال عن بعض أهل الحجاز يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن ما فينا خصاصة, أهل الحجاز الحمد لله وأهل هذه البلاد في عندهم خير وخير كثير جدا. فأنا أقول هذه يعني أرض هجرة, ومن الطبيعي جدا ومكة والمدينة أن تكون أرض هجرة يأتي إليها الناس, خاصة المسلمون المضطهدون من أماكن شتى ويستقرون بها. الغالب طبعا كثير من هؤلاء إقامتهم غير نظامية, لكن الكثير أيضا ولدوا وعاشوا ولا يعرفون إلا لغة هذه البلاد ولا يعرفون إلا الأحياء التي فيها والشوارع التي فيها. ومن هنا أقول معالجة هذا الوضع يتطلب مبادرة ملكية يعني واضحة جدا ومدعومة بشكل قوي جدا من أجل تصحيح هذه الأوضاع. نعم أنا أؤكد أنه من حق أي أحد أنه يضبط عملية الهجرة لئلا تتحول إلى يعني انسياب هائل جدا يصعب السيطرة عليه, لكن الأوضاع القائمة ما يسمى بالأحياء العشوائية في مكة وفي جدة وقد رأينا نموذج منها يعني مروع, أعتقد أنها تستحق فعلا معالجة سريعة يعني.
تسمح لي أخذ أول اتصالات. أحمد من الكويت وعذرا للإطالة عليك. أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت أن سؤالي يتعلق ببرامج الكمبيوتر. غالبا بيكون مثلا الشركة بتعمل برنامج وبتبيعه بفلوس, بيجي منتشر هذا كثير عند العرب يعني, أنه بيجي واحد بيشتري البرنامج وبحطه بنشره بالإنترنت هيك ببلاش مع بسمو كراك أو يعني هيك من غير موافقة الشركة, وكتير بحملوا هذا يعني. يعني هذا حلال الحرام
طيب,
لأنه أصلا يعني كتير من ال برنامج الفوتوشوب حكولي بحوالي 340 دولار كويت يعني حوالي 1000 دولار وهيك شيء يعني.
أنت تسأل عن قضية
إنه وكمان ممنوع أحمل على أكثر من جهاز يعني, لو عندي مثلا أكثر من جهاز بنستعملهم كلياتهم عشان هذا طيب. برنامج لازم اشتري اكثر من نسخه.
احمد اشكرك, واضح سؤالك سنجيب عليه. نور تفضل من السعوديه. تفضل يا نور. طيب راح الخط.
السؤال لماذا ذوي القربى المنطبق عليهم سوره العمران ايه 86 لا يريدون للمؤمن الصالح المبخوس المحروم من نصيبه من حقوقهم مداخيل خيرات البلاد ومن العيش الكريمه والصحيه ومن شريك حياته, لا يريدون له أن يهاجر في سبيل الله ليقدم ما ينفع الناس من خلال دراساته وأبحاثه وبرامجه وخططه الاستراتيجية التي سوف تعود عليهم وعلى أبنائهم وأسرهم ومجتمعهم وبلادهم واقتصادهم بالنفع والخير والفائدة, ولكي يتعلم لغة ويطور من نفسه ولكي يكون نافعا لنفسه ولغيره وللآخرين. هذا ما أردته وأنتم تعلمون. وأخيرا أقول وختاما أقول وظلم ذوي القربى أشد ظلما واضطهادا وقهرا, أسأل الله أن يجعل عاقبة مخيمة في الدنيا قبل الآخرة.
شكرا نور. مازن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخوي؟
هلا مازن تفضل.
سيدي أنا حابب أتكلم على موضوعين الله يطول عمرك يعني فضل. الموضوع الأول يعني موضوع التربية. صحيح أنه إحنا نعرف أنه في حقوق الأبناء على الأباء, بس في كمان حقوق الأباء على الأبناء. يعني في احيانا بيبالغ الاباء بالتربيه ويبالغوا في حكايه التشدد وحكايه السيطره وحكايه يعني الدكتاتوريه حقت الابوه. هذا اللي حابب اتكلم فيه. والموضوع طيب. الموضوع الثاني الله يطول عمرك يعني ارغب في التحدث مع الشيخ كذا على يعني يحدد لي وقت على اساس اني اشرح له المشكله اللي صايره.
وهو كذلك مازن من الكنترول تاخذ الجوال وبكذا تتفاهم مع الشيخ ان شاء الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساكم الله بالخير.
ومساك عبد الله.
اولا احب اشكركم على هالبرنامج الرائع.
ولك الشكر.
ثانيا الحمد لله سلامة الامير سلطان ووصول المملكه.
الحمد لله سلامته ان شاء الله وسلامه.
ثالثا انا عندي طبعا يعني في موضوع الاجارات والاجارات حاليا في المملكه العربيه السعوديه. يعني حقيقه انه نلاحظ ارتفاع يعني غير طبيعي. وهذا طبعا شيء يعني يمكن سلط الضوء عليه فتره معينه وترك يعني من قبل يمكن سنتين او ثلاث سنوات لحد الوقت ابدا لا اذكر فيه برنامج معين ناقش الموضوع او احد اثار الموضوع شفته ولا لا. فهي مشكلة كبيرة ناس كثير تعاني منها. فأهل العقار هذول حقيقة أنهم استغلوا المواطنين وهم من أهل الخيرات سابقا اللي شروا الأراضي بسعر رخيص وحديد رخيص وشغل منها الرخيص. والآن
أبشر راح نتكلم
يعني لا أحد يستطيع
عبد الله راح نتكلم عنها يعني واضحة النقطة إن شاء الله أبشر نتكلم عنها الآن في باقي من ما باقي من الدقائق. شكرا. لا تنتظرني شوي تكفى الكنترول حتى نجيب عن هذه الأسئلة. أحمد من الكويت, برامج الكمبيوتر الأصلية غالية, فهل يجوز لي أن هل يجوز عملية النسخ؟
كسر الاحتكار, كسر
الحماية, مو كسر احتكاره, هو
كسر الحماية.
أي كسر الحماية نعم.
أي لهذه البرامج لا شك أن نحن نقول, ويمكن ترى في حجر الزاوية سوينا حلقة خاصة عن قصة التقنية
بالضبط.
وتكلمنا أخي أحمد بالذات عن هذه القضية, وهذا ما يجوز, وهذا جزء من تخلف العقل الإسلامي الآن, أنه أصبحنا يعني بالكسل الذهني نكسر حماية جهود الآخرين ونستخدمها ونرى أنه ما دام متاح فهو مباح. هذا غير صحيح. دعا المبدعين والعقلاء يحصدون ثمرة إبداعهم وعقولهم. وأيضا يعني ذكرنا الأدلة الشرعية, يعني حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم, أو علم ينتفع به, إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. فهذا علم حصله الإنسان وينتفع به هو قبل غيره وينتفع به الآخرون.
نور, طبعا من الواضح أنه أول سؤال انقطع, لكنه يتحدث عن قضية تضييق الفرص حول قضية محاولة طلب الهجرة الإيجابية.
يعني أنا فهم, هل هو يقول ينبغي أن الناس ما يهاجرون؟
لا, يقول أنه ليش ضيق الفرص. يمكن يتكلم عن برامج ابتعاث معينة أو تضييق الفرص بدراسات عليا, لأنه أول سؤال ولم يكن
هو على أي حال مسألة أنه لا يضيق على الناس. أعتقد أنه الناس أمامهم فرص في موضوع الهجرة, لكن أنا الذي أتمناه هو أن لا يجد الناس أنفسهم مضطرين إلى البحث عن بديل. يعني يكون إنسان يعيش في بلده وبين أهله, هو في الغالب لن يبحث. يعني الأوروبية لا تجدهم يهاجرون, حتى الأوروبيون الذين يضيقون مثلا من الليل الطويل والبرد الدائم والمطر الدائم تجد عندهم بيوت في مناطق أخرى, لكن هم مستقرون في بلادهم. إذا من الواضح جدا أن الإنسان إذا وجد في وطنه مستقرا ووجد العيش الكريم ووجد الفرصة لن يبحث له عن بديل. والشاعر العربي كان يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة, وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ولكن إذا لم يجد مستقرا أصبح يبحث ويقول يعني إن وجدت بها بالدار أهلا وبالإخوان إخوانا. أنا كان لاحظت أن الأخ نور يدعو يعني يدعو عليه في الأخير بالعاقبة الوخيمة. فأنا أذكر ذكرت فقط نكتة البارح لما قدمت من لندن, وجدت أحد الأطفال يعني حزينا وقال لي أنه سرق مني اللابتوب. قلت له كيف؟ قال أنا موجود في السيارة البارحة في نفس الوقت يعني قبل ساعة من قدومي, وجاء واحد بسرعة وفتح باب السيارة وخطف الجهاز من يدي هذا الطفل وهرب به. ولحقوا وجدوا أنه قد وضع على يعني لوحة السيارة تغطية بحيث لم يستطيعوا أن يعرفوها. فكان يعني حزين لأنه ركب لتوه في الجهاز عدد من البرامج وإلى آخره, وتخبر يعني فكان قبل ما ينام يقول لي يعني ايش رايك ادعو عليه ادعو عليه. قلت له يا اخي ادع له, يا ابني ادع له ان الله تعالى يهديه, وادع له ان الله يغنيه بحيث لا يكون يعني هناك ما يدعوه الى مثل هذا. فانا كذلك اقول يا اخي نور ان ندعو للناس بالهدايه والتوفيق.
مازن يتحدث عن التربية, أولا يقول للأباء حقوق على الأبناء, ويتحدث بالذات عن الدكتاتورية والضغط.
معظم المتحدثين فيما أظن يتكلمون فعلا عن حقوق الآباء على الأبناء, ويتكلمون عن العقوق ويسردون النصوص, لكن لا يتكلمون عن حقوق الأبناء على الأباء أو حقوق البنات على الأباء وعلى الأمهات, سواء من الناحية العاطفية الاحتضان والعاطف والحنان والكلمة الطيبة, أو النواحي المادية, أو الاعتبارات المختلفة. حتى يعني الفقهاء تكلموا عن اختيار الاسم وعن الكلمة وعن الطعام, أن يكون طعاما طيبا يقدم له. وكذلك هو أشار إلى نقطة أنا أعتبر أنها من أخطر قضايا التربية في مجتمعنا العربي, وهي قضية التشدد والسيطرة على الأبناء واستخدام أسلوب التخويف. كان الابن هذا كان وأنا اللي خلقته, ولذلك الويل له أن يخالف مرادي. وينبغي أن يصير وفق ما أقول. حتى حينما أريد مثلا أن يصلي تجد أنني أستخدم معه أسلوب القوة وأسلوب التعسف. طيب هنا هو ممكن يطيع ويصلي مدام صغيرا, إذا كبر وفقدت السيطرة عليه أو سافر أو ذهب يمينا أو شمالا أو تزوج, أنا هنا ما يعني جعلت في قلبه حب الصلاة وحب الله ورسوله, وإنما جعلته يصلي خوفا مني. فهنا هذا جانب في غاية الأهمية, أن لا تكون التربية قائمة على التخويف وإنما قائمة على الأقناع والتحبيب.
عبد الله يقول الحمد لله على سلامة الأمير سلطان, ونحن
شاطره يعني هذا الإحساس, ونسأل الله أن يزيده عفوا وعافية وتوفيقا، وأن يجري على يديه وعلى يدي إخوانه ما في مصلحة للبلاد والعباد.
اليوم وصوله طبعا مع شقائه أيضا مع شقائه الأمير سلمان للرياض، فالوطن كله يرحب فيه ويدعو لهم بطول السلامة والعافية. النقطة الأخرى الأجارات وارتفاعها، يقول أنه الحديث عنها إعلاميا في فترة معينة ثم سكت الناس وما زال التجار
جشعين. أخي فهد يعني برنا حلقة،
ممكن يكون حلقة. طبعا احنا تكلمنا طبعا عن الاستهلاك وتكلمنا أيضا عن جشع التجار،
ممكن نعاود عقار إيجار
نعاود
على طريقتكم في التنكير الأسماء يعني.
أبشر يا عبد الله، هذه هي جاء اتصالك بحلقة. أنا عندي متصلين لكني اسمح لي إني بعطي الفرصة هنا أكثر يمكن لرسائل الإس إم إس، لأن أم محمود تقول أنا عاتبة إنه بس أعطونا إحنا اللي نرسل. أم محمود من الأردن، إحنا نرسل من طبعا تبلغك إنه تحبك في الله وجميع من يتابع، وتقول نحن نرسل في الرسائل الإس إم إس أيضا تجيبوا علينا. أبشر يا أم محمود، نجيب ونجيب أكثر من جهة. هنا سؤال يقول أريد فتوى يا شيخ بالهجرة، حيث أنني أعاني من البطالة منذ أكثر من سنة، هو جامعي ووجد لي صديق وظيفة مناسبة في لندن، وأنا أريد أن أترك بلدي لأن حقي ضايع. يعني أسئلة كثيرة تجيب هذا
هنا المعرفة. نحن تكلم الأخ التونسي اللي تكلم في النهاية قال كلمة جميلة هي التي ندندن حولها، وهي قضية المصلحة. يعني هنا إذا كان ذهابك يعني فيه مصلحة دنيوية لك، وأنت تعتقد في مصلحة يعني واضحة، وأيضا أنك تضبط نفسك وربما يعني لديك عائلة وتستطيع أن تستقر هناك وتقدم صورة إيجابية لوطنك ولأهلك ولأهل دينك، يعني هذا نوع من التجربة. ما الذي يمنع من الإنسان أن يعني إذا تبين له أن القصة هنا واضحة أن يحاولها الإنسان؟
طيب، وهذا أيضا واحد يبدو من الأخوة الذين الحضرميين يقول أنا حامل عتب كبير للشيخ وللبرنامج، لأنه توجهوا بالحديث للهجرة في مناطق كثيرة واستدلوا فيها في قضية دخول الإسلام لها، لكن المثال الأوضح اللي هو هجرة الحضارم لم يتطرقوا إليه.
هو هجرة، هذه هجرة إيجابية صراحة، وهذا اللي يعني أنا لما قبل قليل قلنا أنه الإسلام مو بدين انعزالي. شوف كيف الشعوب الإسلامية، مثلا أنا زرت المكلا ودوعا ويعني وما حولها من المناطق، معروف جدا أن حتى الإسلام في إندونيسيا في ماليزيا عن طريق الحضارم والأسماء الحضرمية لازلت تجدها، بل الحضارم في معظم بلاد العالم والعالم الإسلامي يعني هاجروا واستقروا وأصبحوا أصحاب رؤوس أموال مع حفاظهم على علاقاتهم الاجتماعية وعلى قيمهم الأخلاقية في الغالب. يعني هذه نموذج رائع، يعني
نموذج حضاري وإيجابي وتاريخ فعلا يسجله بمداد جميل جدا. أيضا الدكتورة نوف العتيبي عضو لجنة رعاية السجناء تراحم وعضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ترجو مشاركتها في قضية أنه عندها أسبوع وتقول الأسبوع التوعي للسجناء شاركونا، ونحن قد أشرنا من قبل إلى أن ثم حلقة سنخصصها أيضا عن أوضاع السجين داخل السجن وأيضا أهله وأيضا إذا خرج من السجن. فإن شاء الله دكتورة نوف وإن شاء الله أنت من المشاركين، بس تواصلي معنا ويمكن ترسلين بس تواصل معك كيف نتواصل، وستكوني من المشاركين في إعداد الحلقة وحضوريا إن شاء الله عبر التليفون مداخلة إن شاء الله. أيضا من ضمن المشاركين يقول لا ترون أنه أهم سبب يعني أو أرجو توصية بقضية إعادة النظر في النقابات واللجان والجمعيات المهنية التي تعنى بأصحاب المهن، هي غير موجودة، وإن وجدت في الدول العربية فهي موجودة كرسم وليست كفعالية، وبالتالي هم ما يحس صاحب المهنة أيا كانت مهنته سواء كانت عالية أو وضيعة، ما يحس أنه في أحد ينتمي أو يعني ينتشله إذا وقعت في مشكلة أو يعالج إشكالاته أو حتى يتبنى طموحه، وبالتالي هو يسافر برا.
نعم، هو مسألة روابط العاملين، وتاريخيا ترى هذا شيء موجود، كان كل صنعة كان لها شيخ، وكان هناك نوع من المرجعية، هناك قدر من التكافل فيما بينهم، أيضا قدر من العلاقة الأخوية الصادقة، قدر من الأخلاق بمعنى أنه يعني يتضامنون على الأخلاق الفاضلة، ولا يغدر أحد بأحد ولا يغش، ويتم إقصاء أي أحد يتعاطى بشكل سلبي، وكذلك إذا تعرض أحد لنكبة اقتصادية أو هزة تضامن الجميع عليه. هذا نوع من التكافل الاجتماعي الإسلامي. وبالمناسبة أن أقول وإن كنا يعني نوجه عتبا إلى الحكومات في أهمية إيجاد المناخ الجيد في المجتمعات العربية، إلا أنني أعتقد أنه لا يجب أن نلقي بالتبعة فقط على الحكومات وكأنها هي كل شيء. يعني المجتمعات يمكن أن تقوم بدور كبير جدا في الجمعيات المجتمع المدني أو حتى في يعني ما يوازي هذه الجمعيات، مثل الحديث عن روابط اجتماعية أو حديث عن لجان متخصصة أو حديث عن مجالس أو ما أشبه ذلك.
طيب هذا يبدو أنه أخذ أيضا كلامك في قضية وجود ناس يسهلون قضية الهجرة. هذا من العراق يقول: السلام عليكم شيخي، أنا قدمت معاملة للمهجرين وطلع لي قدر من المال، هل هي حلال ولا حرام وأنا محتاج لها؟ المعاملة شلون؟ هل هي هجرة غير شرعية أو شرعية؟ لا أدري، لكن سهل معاملة ناس هاجروا يعني.
ما أعرف والله يا أخي، لازم نستوضح أكثر. يمكن الأخ يتصل هاتفيا أو يرسل رسالة عبر الهاتف، هاتف الشخصي، يمكن نجيبه عليها.
طيب ممكن تتواصل معنا أيضا برسالة أخرى، الأخ من العراق، وتضع لك عنوان وإن شاء الله يعني
أو توضح السؤال أكثر يعني،
أو يوضح ويظهر لي أنه كان يتحدث عن معاملة غير شرعية، لكنه الإنسان أحيانا
يمكن هو عادة. نحن في مثل هذه الأشياء التي ليس فيها تحريم صريح، الشيء اللي مضى وانقضى والإنسان ربما أخذ شيئا باجتهاد وانتهى، هذا يعني لا يكثر الإنسان من السؤال عنه تأنيب النفس عليه، لكن أهم شيء المستقبل أن يحذر الإنسان من الوقوع في الخطأ.
طيب هنالك رسائل أيضا كثيرة، وأنا أردت أن أختم هذه الحلقة أيضا بما هو موجود عندي مثبت والرسائل تعززه. الحديث دائما عن أيضا متواصل عن قضية الدعم الذي ممكن يكون منا ومن كافة المواطنين الذين يعيشون هنا، ومكافة أيضا من يتعاطف أو ينصر الحق في قضية أنه الأزمة التي يعيشها الأخوان عندنا في جنوب المملكة العربية السعودية، وأيضا القوات المسلحة التي هي ضد النزعات المسلحة أو التسللية لمجموعة الحوثيين. كلمة أيضا، وأيضا أحد الأخوة يلفت النظر إلى أن الخطباء والأئمة لم يكونوا في الوقت أو في الموقف المطلوب منهم في هذه الأزمة.
ولا شك أن هذا يعني تحدي مثل ما احنا ذكرنا في حلقة سابقة، هو تحدي سلبي ليس فقط للمملكة العربية السعودية وإنما لأي بلد إسلامي، مثل ما هو تحدي لليمن، مثل ما هو تحدي أنه نحن ضد النزعات الانفصالية. بالعكس يعني حتى لو كان يعني مثلا عملية الحراك الجنوبي، يعني قد ليس لا يكون في اليمن ليس حراكا يعني عسكريا صرفا، وإنما هو حراك سياسي، ومع ذلك أنا أقدر هذا الحراك شريطة ألا يكون هدفه هو عملية الانفصال، لأن الانفصال لا يعني أنت سوف تنشئ دولة جديدة فيها نفس المشكلات القديمة. فأعتقد أن العالم الإسلامي بحاجة إلى قدر كبير من التضامن، ولذلك مثل هذه النزاعات ضد المملكة أو ضد اليمن أو حتى ضد أي بلد آخر، ضد إيران. نحن نقول أنه أيضا أعمال عنف ضد إيران لا من داخل إيران لا نرى أنها مجدية أو مفيدة، ومن هنا ينبغي أن يكون واضح لدى كل من يستمع لمثل هذا الكلام أنه علينا أن نحارب النزاعات الانفصالية، نزعات العنف والانفصال داخل بلاد العالم الإسلامي، وننحاز لنزعات التقارب والتواصل،
وندعو الله لإخواننا أيضا بالثبات ولموتاهم أن يكونوا شهداء تقبلهم الله شهداء.
اللهم آمين.
أيها الأخوة والأخوات، هنا وقفنا إلى نهاية هذه الحلقة. كان يفترض طبعا مدرجين حنا حلقات كثيرة جدا، وحلقة القادمة أيضا كان يفترض أن تمضي على مدارجها، لكن أردنا أن تكون حلقتنا أيضا كما جرت العادة طوال السنوات الماضية أن تكون كشف حساب بمناسبة انتهاء العام الهجري وقرب انتهاء العام الميلادي. فكشف حساب إن شاء الله هو عنوان حلقتنا القادمة، سنستعرض فيها أحداث العام المنصرم. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام ورحمة
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في